نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الثالث من ذي القعدة لعام 1433 من الهجرة، الثاني من ذي القعدة لعام 1433 من الهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر سبتمبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم للستين من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. ولازلت قبل أن أستأنف أذكر الإخوان بأن من أدب المجلس وحسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث. ما يعني الإخوة اللي بيجلسوا أوزاع في كل مكان كده شوية، بيفوتهم أن يعني يأخذوا من فضل أو من أجر أدب المجلس وحسنه، لأنه ودي مسألة احنا درسناها في الكتاب، لكن لا بأس أن أذكر كل درس فيها من حسن المجلس أن يتحلق المستمعون حول المتحدث. ثانيا، يعني فتح باب القبول، باب التسجيل للدورة الثالثة للمستوى الأول من مدرسة العقيدة في دراسة البحوث المتعلقة بالعقيدة في ظل الأصول الثلاثة. ويعني ستبدأ الدورة إن شاء الله تعالى في غضون الأسابيع الأولى من شهر عشرة. لكن يعني من باب إنه كثير من الإخوان أو الأخوات بعد ما نبدأ الدورة يأتوا ليسجلوا فيفوتهم بعض المحاضرات، فالتسجيل في الدور الثامن بعض الموظفين الأستاذ عبد الحميد وآخر للتسجيل في المدرسة، والرسوم للتسجيل 150 جنيه للدورة كاملة. ف يعني من باب الدلالة على الخير ومن باب التعاون. والغرض من إقامة هذه المدرسة، وقد تم إتمام دورتين بفضل الله، والدورة والمستوى الثاني يعني قرب على انتهاء الدورة الأولى منه، الغرض منه هو إيجاد باب لتعلم العقيدة على مستوى يعني يتفق مع إمكانيات المبتدئين والذين لم يدرسوها من قبل، والذين يعني غابت عنهم كثير من مناهج العقيدة المنضبطة في الفترات الماضية. فأردت التنويه والتنبيه من باب إعلام الإخوة والحض على فعل الخيرات. ثم انتهى الكلام فيما ذكره المصنف في المرة السابقة فيما يتعلق برفع الكفين، أو تناولنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف فيما يتعلق بنية الصلاة، حيث شرع في بيان بعض ما يتعلق بالصلاة، بنية الصلاة وتكبيرة الإحرام ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وما يتعلق بذلك من بعض المسائل المتعلقة بذلك. ثم يقول المصنف رحمه الله، ولازلت أذكر الإخوان أنهم يبروا أنفسهم بإحضار الكتاب، لأن قيمة الأساسية هو قراءة الكتاب، قراءة الكتاب ثم بعض البيان ببعض البحوث والبيان المتعلق بما يذكره من مسائل. لكن هو الكنز الأساسي أنك تقرأ زاد المعاد، فيبقى يعني يفوتك الكثير وتبقى خسارة جمة أنك أنت بقاش معك الكتاب. قال رحمه الله: ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر اليسرى، وكان يستفتح تارة باللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ويقصد يستفتح بدعاء الاستفتاح الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام، وسنذكر لذلك بيان. وتارة يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل، وسيأتي لذلك بيان. وتارة يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتارة يقول، يعني هناك ده إشارة إلى أن الأدعية ليست دعاء واحدا، بل إن دعاء الاستفتاح ورد بروايات كثيرة. وتارة يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر الدعاء. وسيأتي في بعض طرق الصحيحة يقول يعني المصنف عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كبر ثم قال ذلك الدعاء. وتارة يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة سبحان الله بكرة وأصيلة سبحان الله بكرة وأصيلة، يعني كل واحدة يكررها ثلاث. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وتارة يقول: الله أكبر 10 مرات، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يبلغ بها 10 مرات، ثم يسبح 10 مرات سبحان الله سبحان الله، ثم يحمد 10، ثم يهلل يهلل يعني لا إله إلا الله 10، ثم يستغفر 10، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام من ضيق المقام بضم الميم يوم القيامة 10، اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام، يكررها إلى عشر. فكل هذه الأنواع وكل هذه الأدعية صحت عنه صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكر ذلك أهل السنن من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل التاجي عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل، وقد روي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها، والأحاديث التي قبله أثبت منه. وسيأتي بيان لهذه الرواية بالذات، لأنه هذه الرواية هي التي تعلق بها أمر منه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله تعالى. ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس. وقال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر اللي هو سبحانك اللهم بحمدك إلى آخره. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا. يعني أي دعاء مما ورد عنه في الاستفتاح صلى الله عليه وسلم أيا منه صح ذلك وكان حسنا، وليس هناك إلزام بدعاء معين. وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى، منها جهر عمر به يعلمه الصحابة، يعني أن عمر كان يهتم بأن يجهر بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الدعاء، وكان يعلمه أصحابه. فكونه كان يجهر به ويعلمه أصحابه كأنه رأى أن ذلك هو أقرب للسنة أو أقرب المطلوب في السنة. ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، هذه العبارات من أعظم العبارات التي فيها الثناء على الله عز وجل، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام، وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله، يعني هذا الاستفتاح تجد أنه كله ثناء على الله، ليس فيه طلب للعبد، وغيره متضمن الدعاء والثناء، وأفضل من الدعاء. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى، يعني جاء فيها تخليص ذكر الله عز وجل بما هو أهله من الوحدانية والإفراد. والثناء عليه، ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن. فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات، يعني يلزم أن ينظر إلى هذا الدعاء سبحانك اللهم بحمدك إلى آخره أنه أفضل، من جهة أنه أثبت أفضل صيغ الثناء والمدح لله جل وعلا. ومنها من الوجوه التي جعلت هذا الدعاء مفضل عند الإمام أحمد رحمه الله كما يذكره ابن القيم رحمه الله، ومنها أن غيره من الاستفتاحات عمتها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله ويعلمه الناس في الفرض، وده أيضا تفريق مش دقيق كما سيتضح. ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى سبحانك اللهم بحمدك، متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله، والاستفتاح وجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد وبينهما من الفرق ما بينهما. يعني الاستفتاح الذي فيه إظهار تذلل العبد أو العبودية من العبد لربه أو فيه بعض الطلب ليس مثل الذي فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا الذي فيه تمام المدح للملك لربنا سبحانه وتعالى. ومع أن من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي لا يكمله، وإنما يأخذ بقطعة من الحديث ويذر باقيه، بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره. وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة، وده موضوع ثالث. لكن هنا أشرنا إلى موضوعين: الموضوع الأول موضوع وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، وعرفنا ما يتعلق بتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد تكبيرة الإحرام والرفع وصفة الرفع وضع اليمنى على اليسرى. فتح الباري لابن حجر يقول عن ابن مسعود قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على اليمنى فنزعهما ووضع اليمنى على اليسرى. يبقى إذن وضع اليمنى على اليسرى هذا إيه؟ هذا مقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه هي الهيئة المطلوبة شرعا، ليست وضع أي واحدة منهم على الأخرى. يعني مش وضع الاثنين بحيث اليمنى على اليسرى اليسرى على اليمنى، لا، لأنه رأى ابن مسعود واضعا اليسرى على اليمنى فنزعهما ووضع اليمنى على اليسرى. وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من ثوبه ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، فلما سجد سجد بين كفيه. والشاهد هو أنه قال ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. في شرح نووي لمسلم يقول: وفي ذلك استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، ويجعلهما تحت صدره فوق سرته، تحت صدره فوق سرته. ودي مسألة أيضا سأبينها. يبقى الابتداء هو وضع اليمنى على اليسرى، ده في عدة مسائل، عدة مسائل هامة. الأولى هو وضع اليمنى على اليسرى وليس اليسرى على اليمنى. الثانية موطن الوضع، يعني اليمنى توضع أين على اليسرى؟ يعني هل مثلا يقبض على كتفه أو يقبض على عضده أو يقبض على المرفق أو يقبض على الساعد؟ الصحيح الذي يصح ما بعده سأذكره وما سواه ليس بصحيح، هو أن يقبض بالكف الأيمن على ظهر الكف الأيسر والرسغ والساعد، أن يقبض بالكف الأيمن على ظهر الكف الأيسر والرسغ والساعد كده. يبقى دي ادي الكف اهو، وادي الرزق وادي الساعد، يقبض بالكف على المنطقه دي، يبقى كده مفهوم. يبقى قبض باليمنى بالكف الايمن على الكف الايسر مؤخر، يعني مع الساعد مع الرزق مع الساعد كده مفهوم. فان وضعه على الرزق والساعد صح، لكن الذي أتى في وصف فعله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بالكف الأيمن على ظهر الكف والرسغ والساعد. الكف والرسغ والساعد كده، دي الصورة، أمثل الصور. فإن قبض على الرسغ والساعد ما جاش ناحية الكف زي كده، كفه ودي الرسغ اهو ودي الساعد، عمل مسك هنا كده صح، فهم؟ أما أن يمشي أن يشرع إلى العضد، يمسك دراعه من فوق اللي هو العضد من فوق المرفق، فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بالنسبة لموطن وضع اليمنى على اليسرى، وهيئة القبض باليمنى على اليسرى، أو هيئة وضع اليمنى على اليسرى. طب يضعهم أين؟ على رأسه ولا على نحره؟ ولا يضعهم على صدره، يضعهم على صدره، والصدر هو، الصدر هو التجويف الباطني من فوق السرة إلى النحر، يعني من بعد السرة لحد هنا، ده كل ده اسمه ايه؟ اسمه الصدر. يبقى إذن من فوق السرة للنحر أي منطقة، يبقى لو عمل كده صح، ولو تحت شوية ولو تحت شوية ولو تحت شوية، بشرط ألا يضعهم على السرة. هنا يقول النووي، بيقول ايه؟ استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، ويجعلهما تحت صدره فوق سرته، ويقصد بصدره هنا نحره، يقصد بصدره نحره. هذا مذهبنا المشهور، وبه قال الجمهور، وقال أبو حنيفة وسليفيان والثوري وإسحاق بن راهوي وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا، يجعلهما تحت سرته، يجعلهما تحت سرته. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان كالمذهبين، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح. وبهذا قال الأوزعي وابن المنذر، وعن مالك رحمه الله روايتان، أحدهما يضعهما تحت صدره، والثانية يرسلهما ولا يضع أحدهما على الأخرى. ودي لنا وقفة معها نفهمها، لأن بعض الناس بينظر إلى هذا القول بإطلاق، اللي هو أنه قال بالوضع في قول، اللي هو مالك قال بوضع اليمنى على اليسرى في قول، وقال بالإرسال وهو عدم الوضع في قول آخر. لكن حنفهم الإرسال قال به مع يعني بناء على علة ولا مطلقا؟ وهذه رواية جمهور أصحابه، وهي الأشهر عندهم، وهذا وهي مذهب الليث بن سعد. وعن مالك رحمه الله أيضا استحباب الوضع في النفل، استحباب وضع اليمنى على اليسرى في النفل، والإرسال في الفرض، وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. وحجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل بن حجر الذي ذكرناه المذكور هنا، وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك، يعني يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعن هلب الطائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، يأخذ يعني يضع يعني يقبض، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي المسألة أحاديث كثيرة، ودليل وضعها فوق السرة حديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. يبقى ده موطن الايه؟ الوضع المنقول عنه هي أن تكون على الصدر، والصدر ما فوق السرة إلى النحر. مفهوم؟ مش عند الثدي فقط، عشان بعض الناس بتلتزم بإيه؟ بإنه لازم عند الثدي، عند الثديين. لا، كالتزام مش يعني لو وضعها عند الثديين صح، لأن هذا من الإيه؟ من الصدر. رواه ابن خزيمة في صحيح. وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، وهو الذي اعتمد عليه بعض من قال بجواز وضعهما تحت السرة بحيث يبقى قريب من العانة، ضعيف متفق على تضعيفه، ضعيف متفق على تضعيفه. ده كلام النووي. رواه الدلقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق. كذلك في عون المعبود يقول: والمراد أنه، المراد فيما يتعلق بالأحاديث، أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها. والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى، جزء من الكف، ورسغها اللي هي اليمنى وساعدها. هذه هو. ولفظ الطبراني: وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ. عشان كده احنا قلت لكم لو واحد قبض باليسرى على الكف والرسغ والساعد، هذا الأمثل، ويصح الرسغ والساعد كده بعيد عن الكف. وفي فتح الباري أيضا: والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكف، المفصل اللي بين كفك والساعد أول الزرار، يسمى إيه؟ الرسغ. المفصل ده، هذا هو الرسغ. طيب، هنقف وقفة يسيرة نفهم بيها ما يتعلق بموقف مالك من هذه المسألة، باعتبار أن البعض يروي عنه أنه قال بالإرسال في الفريضة والقبض في النافلة، وأنه روي عنه بالقبض في الفريضة والنافلة وبالإرسال، يعني روي عدة روايات. في المنتقى شرح الموطأ قال: وأما موضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقد أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح، من طرق صحاح أسند، يعني جاء بطريق بإيه؟ بطرق مسندة، بسند متصل صحيح، من طرق صحاح رواه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف في ثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وقد اختلف الرواة عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى، وقد اختلف الرواة عن مالك، خد بالك بقى، في وضع اليمنى على اليسرى. فروى أشهب، وده من أقوى طرق النقل أو من أقوى تلامذة مالك، فروى أشهب عن مالك أنه قال: لا بأس بذلك في النافلة والفريضة. يبقى إذا نقل من أقوى طريق نقل عن مالك أنه يضع اليمنى على اليسرى، عشان بس الناس بتنشر دائما يقول لك المالكية الإرسالي، ولو جيت قلت له حط ده الأفضل الواضح، كأنك بتأمره بمنكر، يعني مش مثلا حتى يرى أن الأمر قال بهذا وذاك وبالتالي يعمل بالمنقول. ما دام ثبت النقل يبقى حتى لو مالك قال انه يحرم وضعها يبقى لابد من وضعها، لانه ثبت النص وثبت فعله صلى الله عليه وسلم، بل وثبتت الروايات التي نقلتها لكم. كان الرجال يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود أنه وجده. طب لو كان الإرسال يبقى كان يشد يضع يعني ينزعهما ويرسلهم، إنما ده نزعهم هو في الصلاة، ده واقف يصلي، كان ابن مسعود في الصلاة فنزعهما لأن كانت اليسرى على اليمنى، فنزعهما وضع اليمنى على اليسرى. المهم مما نقل عن مالك رحمه الله من طريق أشهب أنه قال لا بأس بذلك في النافلة والفريضة. وروى مطرف وابن المجشون وأيضا من أئمة المالكية طرق نقل عن مالك أنه استحسنه، وروى العراقيون عن أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين. يبقى أشهب مطرف ابن الشخير ابن المجشون قالوا بإيه؟ أنه قال بإيه؟ باستحسان وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة في الايه في الفريضة والنافلة. ده كلام منقول عن مالك. البصريون بقى اللي هم العراقيون نقلوا عن مالك روايتين، احدهما الاستحسان، استحسان وضع اليمنى على اليسرى، والثانية المنع. وروى ابن القاسم عن مالك لا بأس بذلك في النافلة وكرهه في الفريضة، وده نقل رابع، نقل رابع لأنه أشهب وبعدين مطرف وابن المجشون وبعدين البصريون اللي هم العراقيون وبعدين ابن القاسم، وده برضو من الطرق القوية في نقل مذهب المالكية. لا بأس بذلك في النافلة وكرهه في الفريضة. وقال القاضي أبو محمد ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى، وإنما هو من باب الاعتماد، والذي قاله هو الصواب، فإن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف فيه هل هو من هيئة الصلاة أم لا، وليس فيه اعتماد. يعني إيه؟ بعض الناس بيقول لا ده وضع اليمنى على اليسرى، هو وضع اليمنى على اليسرى ده ملوش علاقة بالصلاة، ده الواحد بيبقى واقف مثلا دراعاته هتنمل ولا مدلدله ولا مضيقاه، في ايه يعتمد ويعمل زي ما يكون بيسند فيضع اليمنى عليه، فيبقى وضع اليمنى على اليسرى هنا انشغال بعمل خارج الصلاة، وبالتالي كرهه لم يستحسنه مالك ومنع منه بالنظر الى انه ايه اعتماد، مفهوم؟ لكن الكلام ده كله يعتبر ملغي ومش مقبول بناء على الروايات التي بينت كيف موقع وموضع والأمر والفعل منه صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه ومعهم من بعدهم في ماذا؟ في وضع اليمنى على اليسرى. طبعا في مسألة هنتعرض لها اللي هي مسألة وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، هذكر فيها كلام يسير من باب الشيء بالشيء يذكر. إنما اختلف فيه هل هو من هيئة الصلاة أم لا، وليس فيه اعتماد، فيفرق فيه بين النافلة والفريضة. ووجه استحسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بناء على الحديث المتقدم، ومن جهة المعنى أن فيه ضربا من الخشوع. يعني دي بقى مسألة رابعة وهي أو خامسة مش مهم الأرقام، وهي ما فائدة أو ما هي الفائدة أو ما هو الأثر في الصلاة من وضع اليمنى على اليسرى، أو ما هي الحكمة بلغة من يحب أن يسمي ذلك، وإن كنت أنا مش يعني ما بحبش التسمية دي، ما هي الحكمة أو ما هي الفائدة. فالبعض يقول أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فيه ضربا من الخشوع، وهو مشروع في الصلاة. ووجه الرواية الثانية أن هذا الوضع لا يمنعه مالك، يبقى بالتالي المنقول عن مالك كأكثر، والثابت عن مالك من أقوى الطرق وأكثر تلامذته بالإرسال أو بالمنع، يعني بالمنع من الوضع ولا بالوضع؟
بالوضع. أضف إلى أنه نقل نقل في شرح الموطأ في المنتقى شرح الموطأ أن هذا منقول بأسانيد صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فتح الباري يقول: قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، اللي هو وضع اليمنى على اليسرى، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، افهم. ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. يبقى في ما يتعلق بقول المذاهب او الاجماعات او ما يتعلق بروايه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ماذا؟ خلاف. وروى ابن القاسم عن مالك الارسال، وصار اليه اكثر اصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة، ومنهم من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة، حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة، وده كأنه من كان وضع اليمنى على اليسرى بهذا المعنى فقد كرهه، وده كلام مش موجود. وأيضا في شرح ابن بطال يقول: اختلف العلماء في هذا الباب، فممن روي عنه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، وهو قول الثوري والكوفيين. وقال ابن حبيب: سألت مطرفا وابن المارشون عن ذلك فقال: لا بأس به في المكتوبة والنافلة. ورويا عن مالك، ورواه أشهب وابن نافع وابن وهب عن مالك أيضا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو من باب الخشوع. في أي موضع توضع اليدان؟ كما يعني قلنا نشير إلى بعض التفصيل بعد ما ذكرنا فيما يتعلق بأنه على الصدر. في أي موضع توضع اليدان؟ قال ابن حبيب: ليس لذلك موضع معروف، يعني ليس له موضع بحيث أن أنت تقيسه بالسنتي، بحيث تقول في الحتة دي بالضبط، لا ده في كده، ليس له موضع معروف. وقال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: السنة وضعهما تحت السرة، والدليل على مذهب إليه مالك أن ما تحت السرة محكوم بأنه من العورة، فلم يكن محلا لوضع اليمنى على اليسرى كالعجز. يعني ما ينفعش الإنسان يضع من تحت السرة، لأن من تحت السرة هيبقى قرب من منطقة العورة، فلا تصح وضعا لها. ولكن المذكور والمنقول من فعله والمشاهد من وضعه صلى الله عليه وسلم وما كان من الصحابة من بعده هو الوضع ما بين السرة إلى النحر، اللي هو الصدر. أيضا في فتح الباري ابن حجر يقول: ولم يذكر أيضا محلهما من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره والبزار عند صدره. يبقى في رواية وضعهما على صدره، وفي رواية وضعهما عند صدره، فهم؟ وكلها صحيحة وكلها تبين الحدود. يبقى إذن هي ملهاش سنتي محدود، إنما لها مساحة تضع في أيهما شئت. الحكمة في هذه الهيئة. في فتح الباري لابن حجر قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، صفة الزائل السائل الذليل. مش في الفصل يقول لك حط إيدك ربعه، افتحش إيديك، تكلمش، يعني من باب إن ده وضع تذلل أو إذلال، فأنت بتفعله بين يدي ربك عز وجل من باب التمثل بصفة السائل الذليل. وهو أمنع من العبث. طول ما الإيدين فاضية، طول ما الإيدين بتهرش والإيدين بتنكش وتعدل الثياب. إنما إذا كانت على هذه الحياة طبعا وارد أنك تفك، لكن هتبقى دائما اليدان، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. وكان البخاري وكأن البخاري لاحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع في الصلاة. يعني بعد ما ذكر وضع اليمنى على اليسرى ذكر باب الخشوع في الصلاة. ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية، من لطائف الأمر يعني القلب موضع النية. والعادة من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. يعني دايما انت لما تكون مثلا معك حاجة زي اللي شايل شنطة وفيها حاجة فيها فلوس او فيها جهاز غالي، تلاقيه مش بس معلقها، معلقها وايه ومسكها بايديه، يعني حتى يتحرك ويروح وهو ماسك الشنطة بايديه. فكأن انت لما بتضع اليمنى على اليسرى بتضع اليمنى على اليسرى على القلب اللي هو على الصدر اللي هو محل القلب، والنية بداخله والخشوع بداخله والتبتل بداخله، فكأنك بتحافظ على الجزء ده أو بتبقى وضع يدك على الشيء الذي تحترز من ضياعه. دي لطيفة يعني مش طيب. ده كان فيما يتعلق بوضع اليمنى على بقية المسألة التي أشرت إليها، وهي إمامة، وهي ما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. في حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر وضع يده اليمنى على اليسرى على الركوع. وفي روايات أخرى منها لم أذكره، في أنهم أمروا أن يضعوا اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة، حال القيام في الصلاة. ما فيش رواية ولا حديث ولا نقل يبين ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. يعني هناك روايات تبين ماذا فعل حال الرفع، وأنه قال سمع الله لمن حمده، وأنه رفع يديه حذو منكبيه أو حذو منكبيه أو حذو أذنيه، يعني كالهيئة التي وقعت في التكبير، تكبير الإحرام. لكن لم يحدث. ففهم البعض من عموم وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة أنه يضعها بعد تكبيرة الإحرام، لأن ده قيام وده ركن وده أصل القيام الذي تقرأ فيه الفاتحة والتلاوة. فعرف ان الوضع اليمنى على اليسرى دي خلاص مسألة اللي احنا لسه بنتكلم فيه ليس فيها مشاح. طيب بعد الرفع من الركوع، هناك من قال بعد الرفع من الركوع يعود الانسان الى القيام، يعود الانسان الى، يعود المصلي الى القيام. فاذا عاد الى القيام لزمه ما كان في القيام الاول، لانه امتداد للقيام. ده يسمى قيام، والأول قيام، وهم أمروا أن يضعوا اليمنى على اليسرى حال القيام. يبقى إذن يضعوا اليمنى على اليسرى. ومنهم من قال أنه المأمور به والفعل اللي فعل والمنقول من فعله أنه كبر ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم ركع ثم، ولم ينقل أنه وضع بعد الرفع من الركوع اليمنى على اليسرى. فذهب البعض إلى أن من الخير أو من السنة أو من استمرار هيئة القيام وما يلزم لها أن يضع العبد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. وده اللي ذهب إليه، ده اللي ذهب إليه معاصرا مدرسة الحجاز، ده اللي ذهب إليه مدرسة الحجاز، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عسيمين وغالب مدرسة الحجاز وعلمائهم. الآخرون قالوا أن النصوص لم تترك شيئا في وصف فعله، وأن حتى حركة الأصبع ووضع الأكف على الفخذ حين الجلوس في الصلاة وهيئة الرفع وما شابه نقل. فلما لم ينقل شيئا في ما يتعلق بالقيام بعد الركوع فيبقى ليس هناك إلزام وأن هذا مش منافي للسنة، أو ليس من أمور السنة أن تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، حيث أن الوضع اليمنى على اليسرى ما هوش أصل في المسلك، إنما هو صفة أضيفت إلى الصلاة، ها؟ حتى وإن كان البعض تنكر لها باعتبار معين كما نقل بعض الأقوال عن مالك، وأنه اعتبر نداء قد يكون للاعتماد وطلب الراحة وبالتالي كرهه حتى لا ينشغل العبد بشيء ليس من الصلاة في الصلاة، يعني يعمل حركات ليست من الصلاة في الصلاة، فده الذي جعلهم يقولوا بأن وضع اليمنى على اليسرى على الصلاة ما هوش من أصل تركيب الصلاة، بل هو أضيف إليها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في محل معين، فذهب الآخرون، ودي مدرسة الشام وعلى رأسها الشيخ الألباني رحمه الله، بأنها ليست من سنن الصلوات، بل ذهب وقال هي من بدع الصلوات، وأنا أقول أنها ليست من بدع الصلوات لأن الأمر يحتمله، وإن كنت أنا لا أفعلها بناء على أن المنقول من صفة الصلاة ليس فيه ما يشير إلى ذلك، وأن الأمر معول فيه على الفهم، معول فيه على الفهم، مفهوم؟ فإذا كان الأمر قائم على اجتهاد فمن قال باجتهاده فلا يعد، مدام الأمر له وجه فلا يعد بدعة، فليس بقول مدرسة الحجاز أو أهل المعاصرين الحجازين، لأن كلمة الحجازين زعت تقال على الأولين، لأن كان لسه وقتهم ما كانش ظهور له ظهور شديد، لكن في 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 العصور ما بعد سقوط الخلافة بقى ده يظهر للحجاز مدرسة في الفقه بعد محمد بن عبد الوهاب، خاصة وتبني محمد بن عبد الوهاب في منطقة الحجاز لمذهب الإمام أحمد في الفقه، لمذهب الإمام أحمد في الفقه، ولذلك تجد معظم الفتاوى المتعلقة بكلامهم أو معظم كلامهم في متعلق بالفتاوى ستجده يرتكز على تبني مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ده ملخص ما يتعلق بهذه المسألة، وبالتالي لا يصح أن تقول عليها بدعة ولا يصح أن تقول عليها سنة، لا يصح أن تقول عليها بدعة ولا يصح أن تقول عليها سنة، لأن قولك سنة لا يكون بفهمك ولا باجتهادك، بل يلزمك في ذلك ما يثبته. هذا ما يتعلق بإيه؟ بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. طيب ثم دلوقتي بقى عندنا ايه؟ كبر للإحرام ونوى، وعرفنا علاقة النية بتكبيرة الإحرام والارتباط وعدم التأخر، وبعدين عرفنا علاقة تكبيرة الإحرام برفع اليدين وانه ممكن قبل او مساوٍ او بعد، ثم وضع اليمنى على اليسرى، ثم كل هذه حركات تتم في آن واحد، يعني مش كده وبعد منها 10 دقائق يحط ايده اليمنى على اليسرى بعد، انما كله يتم في ايه؟ في آن واحد. هذا الآن متعلق بالقيام للصلاة، هذا الآن الواحد اللي هو نية تكبيرة إحرام مصاحبها رفع يدين ثم إنزال اليدين إلى الوضع بقبض اليمنى على اليسرى بالوضع اللي احنا حكيناه ووصفناه، فهم؟ كل ده بيتم في آن واحد. ليه؟ لأنه بعد منه مباشرة هيبدأ يتكلم، هيبدأ كلام الصلاة اللي هو ذكر الصلاة، ما يتعلق بالصلاة من كلام، سواء كان بقى الاستفتاح، سواء كان الاستعاذة، سواء كان قراءة الفاتحة، سواء كان قراءة القرآن إلى غير ذلك، عشان بس تبقى فاهمين الايه؟ النقلة، فهم؟ فأول كلام كان يقوله بعد تكبيرة الإحرام وبعد وضع اليد اليمنى على اليسرى كان الاستفتاح وليس الاستعاذة. كثير من الناس يظن أن أن أول ما يقال في الصلاة هو إيه؟ الاستعاذة. لا، أول ما يقال في الصلاة هو الاستفتاح. في مصنف ابن أبي شيبة عن علي قال، هننظر للأدعية وحاذكر بعض الروايات بأسانيدة وزيت الروايات اللي ثبتت بحديث صحيحة، سنذكر ذلك بحسب الوقت يعني إن سعف وإلا أكملنا إن شاء الله تعالى. عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر، ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فلا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فلا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك أتوب إليك. في بعض الروايات فيها: والشر ليس إليك، وهي الرواية التي أوردها ابن القيم التي قرأتها على حضراتكم. وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضا عن الأسود قال: كان عمر رضي الله عنه إذا افتتح الصلاة رفع صوته يسمعنا، يعني من باب أن يعلم الصحابة من بعده، والصلاة هنا بمعنى الفريضة، لأنه حيصلي بهم، والغالب الأصل في الجماعة الفريضة، لأن وقوع الجماعة في قيام رمضان ده استثناء، لكن الأصل هو الفريضة. كان إذا افتتح الصلاة رفع صوته يسمعنا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهنحاول نقف مع بعض معاني هذه الأدعية بس بعد ما نذكر بعض ما يتعلق بها. وفي المستدرك على الصحيحين الحاكم عن الأسود أيضا عن عمر أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. ومعنى تعالى جدك، الجد هو العظمة والجلال، وكل ما به يتعال، كل ما به يتعال يسمى إيه؟ جد. لا ينفع ذا الجد منك الجد، المال، لكن في حق ربنا ما بيتعالش بالمال صح، لكن بيتعال بإيه؟ بالعظمة والجلال. وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد أسند هذا الحديث عن عمر، وقد أسند هذا الحديث عن عمر ولا صح مرفوعا، لكن يصح من فعله عمر رضي الله عنه. لكن في رواية هنشوفها أوردها الألباني في صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، فيما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء بل وأمر به، وهيأتي. وفي مصنف عبد الرزاق عن طاووس عن ابن عباس قال: كان إذا قام من الليل، يبقى دي إشارة أن هناك بعض الأدعية كان يقولها في الليل. طبعا ده مش معناه أنه إذا قالها في الفريضة أو في النافلة في النهارية أن ده حرام، لا، إنما ده من باب السنة، ومن باب يعني الاقتداء والتأسي كل شيء في مقامه. كان إذا قام من الليل قال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد. في لفظ قيم وفي لفظ قيوم. أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. حديث أخرجه البخاري عن ابن المديني عن ابن عيينة في التهجد بالليل، يعني هذه الرواية أخرجها البخاري. وعن عاصم بن ضمرة قال كان علي إذا افتتح الصلاة قال الله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، والمهدي من هديت، نسأل الله أن يهدينا، وعبدك بين يديك ومنك وإليك، ولا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. وفي السنة الكبرى للنسائي عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيهة، والهنيهة الوقت القليل. فقلت أبو هريرة رضي الله عنه يقول فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ وده يبين أنه كان دعاء الاستفتاح سر ولا جهر؟ سر، وأن هذه السكتة هي المتفق عليها في سكتات الصلاة، لأن موضوع سكتات الصلاة ده فيه إقناء كبيرة، مفهوم؟ لكن هذه السكتة متفق عليها، ما فيش حد متخانق فيها. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك. على فكرة أنا بس أريد أن أشير إلى شيء فيما يتعلق بمنهج الدرس وطريقة العرض والبيان. أنا لا أدرس الفقه في الدرس ولا أتعلق للخلاف والترجيح، إنما أنا أعمق المعنى الذي أراده ابن القيم في زاد المعاد، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد. فبالتالي أنا بحاول أن نربطك بالنصوص والروايات وتعمق معاك وآتي لك بما لم يرده، لأن هو كل اللي قاله ثم يضع يده اليمنى على اليسرى وخلصت القصة معاه، فهم؟ يعني هو لما ذكر في الكتاب قال أنه كذا وكذا 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 ورفع يده إلى منكبيه وتكبيرة الإحرام ثم يضع اليد اليمنى على اليسرى، ولم يذكر نصوصا ولم يبين هديا ولم يبين. طبعا لما أرد النصوص، لما أورد النصوص من أجل بيان هدي خير العباد اللي هو عمق المعنى بتاع زاد المعاد اللي أنا بعشقه، المعنى ده ما أقدرش أروح أنا أفتي فيه، يبقى لابد أن أورد النصوص وأتعمق في تتبعها مع بعض البيان من أهل العلم عشان ما يبقاش كلام أنا. أنا سهل أن أنا أجيب النصوص وبعدين أروح قايل أنا بعتبر ده عجن لو أنا قلت يعني، لكن لابد أنقل بحيث أنت تبقى ما يكون مشكلا في النصوص تعرف فكه من مين؟ من كلام أهل العلم، لكن مش أن أنا بعرض، لأن عرض الفقه مش بالطريقة دي. يعني لو عرض الفقه، لو أنا بعرض المسألة فقهيا مش بالطريقة دي، ده بالطريقة أن أنا أقول الحكم الفقه بتعرض إزاي. لو واحد بيعلم فقه صح، أي واحد بيعلم فقه صح، مش بكلم على الموجود لأن معظم اللي موجود مش منضبط قوي، لأنه بيكون طلبة علم خدوا دورات في 3 ساعات وبقوا مشايخ بعد يومين وبالتالي يقعد إيه يقول لأنه مش عارف. إنما اللي بيعرض فقه صح ترتيباته كده، أولا عنوان المسألة، عنوان المسألة وليكن مثلا أنواع المياه مثلا يعني، أو وليكن مثلا حكم إدراك الركوع، حكم إدراك الركوع هل يعتد به في الركعة أو لا يعتد مثلا، دي مسألة سأذكر العناوين للمسائل المختلفة. بعدين رقم 2 عرض الأحكام اللي هي الأقوال اللي بتسمى في الفقه عرض المذاهب، يقول هناك من قال بأنه من أدرك الركوع دون الفاتحة يعتد بذلك، وممن قال بذلك لتالت حاجة بقى أنه يعرض أهل المذهب فيقول قال بذلك الجمهور، ويذكر بعض غير الجمهور مثلا بعض المذاهب الفردية، ما هو فيه غير مذاهب غير الجمهور زي الثوري زي مثلا الزيدية زي غيرهم. وبعدين بعد ما يعرض بقى قولين ثلاثة يذكر أدلة كل واحد عشان ما يحسش ان كل واحد بيألف، وبعدين يذكر القول الراجح، وبعدين يذكر أدلة الترجيح. دي الخطوات اللي لابد اللي عايز يدرس فقه يمشي في الترتيب ده. الترتيب ده في الغالب ما بيبقاش معظم اللي بيدرسه بيمشي بيه، الا اللي هم يعني مستوعبين لهذا الترتيب. احنا بنعملش كده، احنا هو بيقول لنا عنوان ويجيب سيرة هدي معين، قد يذكره بإيجاز، وقد يذكره بشيء من التفصيل، وقد يذكره بتفصيل مش تفصيلي، يعني يجيب حديثين ضعاف كده ويقول والله ده ضعيف ما ثبتش، هو أصلا ثابت بس ما هو ما أوردوش. فإحنا بنقول إيه، الراجل ربنا يبارك له حاول إن هو يربط الناس بهدي خير العباد بعيدا عن المذهبية وبعيدا عن أقوال الرجال، بحيث ما نبقاش المسألة أصلا شافعي أصلا مالكي أصلا حنفي، لا، أنا من أتباع هدي خير العباد مربوط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف بفهم العلماء. ما احنا بنقل كلامهم، احنا عمالين نقل كلام الشافعي كلام مالك كلام الأئمة عموما يعني. فيبقى عشان تبقى فاهم، عشان بس ما حدش البعض يعني ايه تفهم، بس هي عمق التدقيق والتأكيد، إما على إثبات ما أثبت من باب إن إحنا ماشيين معاه في الكتاب فنقول له والله يا فضيلة الشيخ أنت كده مظبوط وإحنا أكدنا إنك مظبوط، أو إن إحنا نقول له والله أنت لفت نظرنا بس المسألة ما كانتش مظبوطة قوي لأن في أمور أخرى أثبتت ما لم تثبته، باعتبار إن إحنا برضو مش هنخرج من مذهبية مالك والشافعي لمذهبية ابن القيم، فهم؟ فدي نقطة مهمة عشان تبقى فاهم بس منهج الدرس، لأنه لابد أن يكون للدرس منهج، ما تبقاش الأمور ماشية كده إيه أهو اللي في نفسك تقوله أو اللي أهو اللي إحنا لقيناه، لا، تبقى فاهم إيه سر الموضوع وليه بنحاول ندقق، ولما بيجي عرض المسألة يبقى من باب قطف سمر الشريعة إنك تستفيد من كل دقيقة أشارت إليها الشريعة، بحيث إن مثلا هو قال إيه ثم يضع اليمنى على اليسرى، ما كملش سطر تلت سطر، فهم؟ إحنا عملنا فيها إيه أكتر من 20 صفحة عشان ناخد الوضع وحكمه وهيئته، فهم؟ صفة الوضع، موطن الوضع، حكمة الوضع، معناه. يبقى أنت هو ما جابش ده، بس إحنا لازلنا فيه نفس الإشارة التي أشار إليها، لكننا نجني من قطف نقطف ونجني ونقطف من ثمر الشريعة التي جاءت، لأن الكلام ده ما احنا مش هنقعد نقول أنا شايف، لا، بننقل نقولات ونجيب أثار وأفعال صحابة وأقوال تابعين وبيان لأقوال أهل العلم ونقولات ولطائف علمية تعمق معنا بحيث تعطي للمعلومة قيمة، وفي نفس الوقت تكون تعودت الارتباط بهدي خير العباد اللي احنا مهاجرين، هجرنا السنة وبقت أقوال الرجال هي اللي غالبة، ده احنا كمان مبتلين بحاجة مرة المرة، ان الرجال اللي احنا مبتلين بأقوالها دلوقتي مش الرجال اللي هم يعني الارتباط بأقوالهم الى حد ما ممكن يعني، لا، ده احنا بقينا مبتلين بأقوال الرجال اللي هو انا انه احنا. في واحد يقولك ده سيد العربي قال، ده حسنين قال، ده مرسي قال، ده برعي قال، يعني في ايه؟ هم دول ايه عشان تقول لي ده قال وده قال؟ لكن عشان احنا تعودنا ان احنا نبقى ايه؟ يعني ننزل ننزل ننزل، انما انا اريد ان نرتفع ما استطعنا. عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة سكت هنيها، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبيرة والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. أما اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد. وفي السنن الكبرى للنسائي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. وأيضا في السنن الكبرى للنسائي عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة بالليل قال: سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وإحنا عندنا الرواية دي عن عمر أنه كان يفعلها ويعلمها أصحابه ويحضهم عليها في الفريضة. وهنا في الرواية عن أبي سعيد أنه كان يقولها في الليل، وده مش معناه أنه كان يقولها في الليل يعني حصرا ووقفا، ولكن كان يقولها في الليل يعني هو سمعها منه في ذلك، وبالتالي يصح في الأدعية كلها ما كان لليل أن يقال في النهار، وما كان لليل فقط يقال في الليل فقط، وما كان الليل فقط يقال في الليل والنهار، وما كان للنهار فقط يقال في الليل والنهار، لأنه كلها صلوات. عن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إذ جاءه رجل فدخل المسجد وقد حفزه النفس، فقال الله أكبر أبين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى الرجل جاي، والرجل جاي بسرعة، وبعدين بينهج، وبعدين يعني لحق الصلاة معهم بالكاد، فرح واقف كبر وقال هو من عنده كده: الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي تكلم بكلمات فأرم القوم؟ سكتوا. أرم يعني سكتوا، فأرم القوم يعني سكت القوم. قال: إنه لم يقل بأسا، أنا مش ما عملتش حاجة وحشة. قال: أنا يا رسول الله مرعوب، عشان ده موضوع دين. شوف احنا عندهم الدين، اما احنا عندنا الدين يعني بفضل الله تعالى افتي قول اعمل ارقع براحتك خالص، المسألة مفتوحة. قال: انه لم يقل بأسا. قال: انا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس. ومعنى حفزني النفس اشتد من الحفز، هو الحس والاعجال، وذلك كناية عن العدو، يعني انا كنت جاي بجري ولحقتش الصلاة معاكم، فيدوب لحقت رحت قايل بسرعة الكلمتين دول عشان هو ما دخلش معهم من تكبيرة الإحرام فقلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يتبادرونها، كل عايز يحملها يرفعها، أيهم يرفعها. الرواية دي فيها يعني اضطراب في أصلها، إنها رؤيت بهذه الرواية بأنها في دعاء الاستفتاح، ورويت في رواية أنها بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع، مفهوم؟ عشان بس تبقوا إيه، من يعني العلماء اللي زيكم ممكن يكون عارف مكانها في عضو تاني فيقول لا ده دي رواية خاصة بكذا، لا هي ورويت بهذه الروايات وعند كثير من أهل السنن بأنها في دعاء الاستفتاح، ورويت ها انها، ولعلها الاصح انها في دعاء الاستفتاح، لعلها الاصح. عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال رجل من القوم: الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا. مش بقى ايه اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، لا، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ اللي هو الذي قاله. فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: ما تركتهن منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. ما دام بقى فتحت لها ابواب السماء فانا ايه لن اتركها. قال ابو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. وحجاج بن ابي عثمان هو حجاج بن ميسره ثقه عند اهل الحديث. وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه قال: الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره واصيلا. والبكره من البكور وهي اول النهار، والاصيل الوقت حين تصفر الشمس لمغربها. البكره من البكور وهو اول النهار، والاصيل هو الوقت حين تصفر الشمس لمغربها، يعني خلاص هتغرب فبتصفر قبل ما تغرب. قالها 3 مرات ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللي هو الاستعاذة، من همزه ونفخه ونفثه. والهمز هو النخس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ودي من أجمع صيغ الاستعاذة، يعني دايما تحفظها، سواء بتقولها استعاذة في دخول البيت، بتقولها استعاذة قراءة القرآن، بتقولها استعاذة في الصلاة، لأن هي منقولة أنه قالها في الصلاة عليه الصلاة والسلام بعد دعاء الاستفتاح الاستعاذة. يبقى أول شيء يقال بعد تكبيرة الإحرام هو الاستفتاح ثم الاستعاذة، ودي هيأتي لها كلام، لكن بس أذكر معنى عشان ذكرتها 2 أو 3 مرات فأذكر معنى الهمز: من همزه ونفخه، من همزه ونفخه ونفثه. نفث الهمز هو النقص والغمز. وفسر الهمز في الحديث بأنه الموتة وهي الجنون والصرع، الجنون والصرع. والهمز أيضا الغيبة، الغيبة والوقيعة، يعني ما يبعث عليه الشيطان من الغيبة والوقيعة بين النفوس يسمى إيه؟ همز. ويقال همز الشيطان بين الأولياء، همز زي نزغ، بس هو النزغ والفعل، والهمز هو التحريك لذلك. الاثنين بيبقوا أولياء، الشيطان يهمز بينهم، فهم؟ فيبعث على الغيبة والنميمة، يترتب عليهم ايه؟ نزغ، فيفرق بينهم. والهمز ايضا الغيبة والوقيعة في الناس، وذكر عيوبهم. وهماز وهمزة للمبالغة، يعني لما يقول هماز هي من الهمز، وهمزة من الهمز، بس صيغة مبالغة، يعني ده كثير وفعال ومبالغ في الهمز. من همزه ونفخه ونفثه. النفخ هو الكبر. يقول لك انت منفوخ على ايه؟ انت منفوخ ليه كده؟ فالشيطان يبعث على النفخ، او الشيطان هو الذي ينفخ في النفوس فيبعث على تكبرها. شوف بيكلمك ازاي، هو انت قليل، شوف بص مش عامل لك احترام ازاي كده، بيعمل هو ايه؟ مشغل الكمبروسر لغايه ما تفرقع. ادي النفخ، نفخ من همزه ونفخه، لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نفسه ونفسه، فيحتاج إلى أن ينفخ، يعني لأنه في النهاية حجم محدود. والنفخ هو ما يكون من الوسوسة وما يسيره من بواعث الشر في النفس، فهم؟ وما يفعله السحرة من تقييد الجن من شر النفاثات في العقد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي المعجم الكبير للطبراني عن نافع بن جبير بن مطعم بن مطعم عن نافع بن جبير بن مطعم، مش مطعم، مطعم، مطعم اسم فاعل من الطعام، عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرا 3 مرات، والحمد لله كثيرا 3 مرات، وسبحان الله بكرة وأصيلا 3 مرات، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من الشيطان، من همزي ونفخ ونفث. والنفث قالوا في النفث الشعر، والنفخ الكبر، والهمز الذي يموت في بلائه، لأن الهمز قيل الجنون الباعث على الموت، وقيل الهمز هو التحريك للغيبة والنميمة والإيقاع بين الناس. والنفس الشعر أو يعني تلبيس القول. وفي المعجم الأوسط للطبراني عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لصالح الأخلاق لا يهدني لصالحها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك، وأنا بك وإليك، لا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك أسلمت، وبك آمنت، وأنت ربي، خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي، وما استقلت به قدمي، وما استقلت كل اللي واقف في رجلي، وما استقلت به قدمي، لله رب العالمين. فإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، وإليك أسلمت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هنقف عند هذا ونكمل في استكمال صيغ الاستفتاح مع بيان بعض ما يتعلق بها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. أحب أن أنوه الإخوان، أنوه لهم عن كما قلت أنه يعني في اتفاق أو تعهد أو التزام مني بأنه لا أخرج في الدروس عموما، والحمد لله حتى في دروس المعارج القبول، جامع العلوم والحكم، زاد المعاد، كل الدروس اللي كل الكتب اللي بدرسها فضل رب العالمين ألا أخرج عنها عن موضوعها للتعلق للأحداث، مع أهمية التعلق بالأحداث، لكن جعلت التعلق بالأحداث وتناولها والتنبيه ومعرفة ما ينبغي في المؤتمرات، كل أسبوع مؤتمر، والفضائيات. وبالمناسبة فيما يتعلق بكيف تنصر النبي أو تناصر النبي صلى الله عليه وسلم بلا سلبية أو حماقة، هناك محاضرة في مؤتمر كان في الفيوم يوم الأحد موجوعة على الموقع، أنا بندب الإخوان وبلزمهم أنهم يراجعوها من على الموقع، لأن فيها بعض الموضوعات والأسباب وبعض الصور العملية في مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقية، وفي نفس المفاهيم التي ينبغي أن نفهمها فيما يتعلق بالأحداث الجارية. فعشان بس يبقى سددت وقربت ان انا ما اخرجش عن دروس العلم، لانه انا احتاجها جدا جدا، واحنا فقراء في العلم جدا، مع اننا قد نفهم يعني. طب السؤال بيقول: عليكم السلام ورحمه الله، جزاك الله خير شيخنا، اليس في الحديث حتى يعود كل فقار الى مكانه دليل على وضع اليمنى على اليسرى؟ ده بالعكس، دليل على العكس، مش دليل على الكذب. هل يجوز إذا وجد رجل آخر يصلي أليس على على النبي، أليس واجبنا؟ أنا إذا وجد رجل آخر يصلي مش والله مش فاهم السؤال والله مش عارف معلش او جايز مش عارف اقرا بعرفش اقرا فالمهم المستعان سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.